الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد السادس من شهر جماد الثانية لعام 1438 أشرع في قراءة كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، وقد كنت قد ذكرت له مقدمة قبل ذلك، ثم شغلت عنه لأمور نسأل الله أن يرفع عنا المشاغل. وهذا الكتاب من الأهمية في مكان، فهو كتاب عظيم القدر وجليل النفع، لأنه يتكلم على مسألة مهمة وعلى عبادة جليلة، وهي ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، التي مؤداها إلى ذكر الله عز وجل العبد. ثم إن ذكر الله أعم من ذكر اللسان، فهو بالقلب استكانة وخضوع وخشوع، وباللسان ثناء وحمدا ومجدا ومدحا، وبالجوارح انقيادا. ولهذا فسر سعيد بن جبير وغيره من أهل العلم ذكر الله بطاعة الله. والنووي رحمه الله له مؤلفات مشهورة وباع قوي في العلم، ولهذا لا تستغرب أن تجد منه هذا الكتاب العظيم الذي صار من بعده عال عليه. فقد شرح المهذب في المجموع أو بعض المهذب، وهكذا شرح صحيح مسلم، وله كتاب رياض الصالحين وروضة الطالبين وتهذيب الأسماء واللغات والأربعين النووية التي صارت بها الركبان وغير ذلك من الكتب النافعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. البدء بالبسملة من الأمور المهمة للمسلم، لأنه حين يقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يقول أبدأ فيما أبدأ به مستعينا بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أمرنا بالاستعانة به، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال استعينوا بالله واصبروا، فالاستعانة مطلوبة لحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن الأمور لا تتم إلا بعون الله عز وجل. ولهذا كان من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ العالم العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام الحزامي النووي الشافعي رحمه الله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزهده في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار وعند تغاير الأحوال وجميع آناء الليل وأطراف النهار فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار. هذه يسميها العلماء ببراعة الاستهلال، حيث يستهل بمقدمة يشير فيها إلى ما يقدم عليه من التأليف أو التصنيف أو الكلام. قال: أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه لأننا لا غنى لنا عنه سبحانه وتعالى، فنحتاج إلى دوام السؤال والتضرع بين يديه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. انظر إلى هذا المعنى العظيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أكرم المخلوقين وأفضل السابقين واللاحقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. والخطوة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: فاذكروني أذكركم. ولو استحضر الناس معنى هذه الآية لما فتروا عن ذكر الله، فذكر الله سبب لذكر الله للعبد، عمل يسير يقوم به العبد فيتحصل على أجر عظيم ومنزلة رفيعة من الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء. أما بعد، فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذكر عبادة، فعلم من هذا أن من أفضل أو أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم استوعبت أذكاره اليوم والليلة، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتبا كثيرة معلومة عند العارفين، من أشهرها عمل اليوم والليلة للنسائي وهو أحمد بن شعيب، وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني، لكنها مطولة بالأسانيد والتكرير فضعفت عنها همم الطالبين، وهذا حال أغلب الناس الآن أنها تضعف هممهم عن قراءة المطولات ويرغبون في قراءة المختصرات. فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين، فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنين، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار ولكونه موضوعا للمتعبدين، والمتعبدون غالبا لا يهتمون بالأسانيد ولا يرجعون إليها، وإنما يهمهم الحديث والعمل به، وليسوا إلى معرفة الإسناد متطلعين، بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقلين. والإسناد من الدين، ومع ذلك الاكتفاء بالمتون سبيل سلفي قد سلكه السابقون، ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين. وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا، يعني يحتاج إلى بعض ذكر الأسانيد، لا سيما من أسند فقد أحال. وهو بيان صحيح لأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها، فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين، وهذا أهم ما يجب الاعتناء به، يجب الاعتناء بالتصحيح والتضعيف حتى يتعبد لله عز وجل بما ثبت، ويكون الإنسان في بعد عما لم يثبت، سواء ذلك في باب العقائد أو في باب الأحكام والأدعية والأذكار. الاهتمام بالصحيح هو المتعين، وما يذكره بعضهم من جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس بصحيح، فإن فضائل الأعمال من دين الله، ودين الله إنما يعمل به بما ثبت عن الله، ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والأئمة الحذاق المعتمدين، وأضم إليه إن شاء الله الكريم جملا من النفائس في علم الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياض النفوس والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين، أي السالك في سبيل مرضات الله عز وجل. وأذكر جميع ما أذكره موضحا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين، وهذا الذي ينبغي من المؤلف والمصنف ألا يأتي بالألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى العودة إلى القواميس، فربما يشق ذلك على الناس لا سيما في زمن إهمال تعلم الغريب. وقد روينا في صحيح مسلم، أي رويناه بالأسانيد المعروفة رحمه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه وإيضاح سلوكه والدلالة عليه، فيدخل في مضمار العمل بهذا الحديث وفي من يرجى له الخير بهذا. فأذكر في أول الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين، وإذا كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه، فقلت: روينا عن فلان الصحابي لئلا يشك في صحبته. وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، وهي 5: صحيح البخاري هو الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو أصح الصحيح وأصح كتاب مصنف، وصحيح مسلم وهو للإمام مسلم بن الحجاج، وسنن أبي داود للإمام سليمان ابن الأشعث السختياني، والترمذي وهو للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى بن ثورة، والنسائي وهو سنن النسائي المعروف بالمجتبى للإمام أحمد بن شعيب النسائي، وهناك سنن ابن ماجة أيضا لمحمد بن قزوين ولم يذكره، أو محمد بن يزيد القزويني ولم يذكره، لأن الذي أدخله في الكتب الستة متأخر وهو السلفي رحمه الله. وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة وغيرها، وأما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئا إلا في نادر من المواطن. وهذه الكتب قد جمعت كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد والأحكام والأذكار والمعاملات وغيرها متمم لها، ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه. هذا هو المتعين على طلاب العلم ومشايخ العلم، أنهم إذا ذكروا الحديث الضعيف يذكرونه لبيان علته. فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا، وفعلا حصل ما رجاه لعله لإخلاصه رحمه الله. ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة. والله الكريم، أسأل الله التوفيق والإنابة والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده من الخيرات. الله أكبر. يسأل الله التوفيق ويتوسل إليه باسمه الكريم التوفيق للخير والإنابة الرجوع إليه إذا حصل التقصير، والإعانة العون على كل عمل وفعل، والهداية هداية التوفيق، ولا بأس بسؤال الله هداية الدلالة حيث يرزقه العلم والعمل به، والصيانة صيانة العلم من أن يكون الإنسان غير عامل بعلمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. وتيسير ما أقصده من الخيرات، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والدوام على أنواع المكرمات، وأعظم المكرمات الاستقامة على شرع الله، أعظم كرامة دوام الاستقامة. والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات. نسأل الله أن يجمع بيننا وبين أحبائنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فمن دونهم في مستقر الجنة، نسأله ذلك. المرء مع من أحب. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. توكلت على الله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، فوضت أمري إلى الله، وأستودعه ديني ونفسي ووالدي ووالدي وإخواني إذ لم يكن له أولاد ولم يتزوج، وأحبائي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا، فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ. حديث ابن عمر، إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، يذكره نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقمان الحكيم رحمه الله. وهذا الدعاء الذي ختم به هذه المقدمة نفيس، فنحن بحاجة إلى أن نستودع الله أنفسنا وديننا وأمانتنا وخواتيم أعمالنا، لعله سبحانه وتعالى أن يحفظها. فإذا حفظ الله العبد حفظه في استقامته، حفظه في نفسه وماله، حفظه في أبنائه، حفظه من كل شر، حفظه في حله وحفظه في ترحاله. قال رحمه الله: فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. وبدأ بهذا الباب لأن الذكر عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بإخلاص العمل لله عز وجل وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل شرط من الشرطين لم تقبل. والإخلاص أساس العمل، إنما الأعمال بالنية على ما سيأتي، سواء كان في الأعمال الظاهرة أو الأعمال الخفية. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أي أمر المسلمون جميعا أن يعبدوا الله عز وجل حال كونهم مخلصين لله. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي الإخلاص. وإلا فإن الله غني عن اللحوم، غني عن كل شيء، وإنما أمرنا بذبح الأضاحي والنسك ليعلم من يتقرب إليه فيأجره على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه ولكن تناله النيات، أي تبلغه النيات، فيجازي على النية الصالحة ويرفع بها الدرجات. لك ما نويت يا معن، أو يا يزيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن المفرج بن بكار المقدسي أن أبو لسي ثم الدمشقي رضي الله عنه أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أن الإنسان ليس له من العمل إلا ما نوى، فإن نوى الخير نال الخير، وإن نوى الدنيا نال الدنيا، كما قال رسول الله في شأن ذلك الرجل: ليس لك في الدنيا والآخرة إلا الخمسة دراهم. قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، وافتتح البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح به وجعله كالمقدمة له، لأنه حديث عظيم من قواعد الإسلام العظيمة، تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك والاعتناء به. روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبتدئ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. فالنية محلها عظيم في ديننا. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه أن هذا من باب الدعاء، القول لغير الصحابي رضي الله عنه من باب الدعاء، والقول عن الصحابي رضي الله عنه من باب الأخبار، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. يعني فيه التحذير، لا يقول الإنسان: أنا أترك العمل حتى لا يقول الناس بأني أعمل عمل الصالح. ما يجوز لك أن تترك العمل الصالح، أعمل العمل الصالح واخلص لله عز وجل النية، وادعو الله أن يصلح الطوية. قال: وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: فيه تصوف: الصادق هو الذي لا يبالي إن خرج كل قدر لهم في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الضر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. لكن نسأل الله الإخلاص ونسأل الله العافية، فكل إنسان يستتر بالعمل السيء ويستغفر الله منه ويسأله العفو والستر أفضل أحسن. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. ومعالجة الإخلاص أمره شديد، حتى قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال بعضهم: ما عالجت نفسي ما عالجتها في الإخلاص. وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، لا يمازجه فيها نفس ولا هوى ولا دنيا. يعني الإخلاص أن تكون لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، الاحتراز عن أن تراقب الخلق، وإنما راقب الله عز وجل. والصدق التنقي عن مطاوعة النفس، يعني يكون مطاوعتك لله عز وجل، ليس لنفسك ربما الأمارة بالسوء. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. وهذان مرضان خطيران: الرياء من محبطات الأعمال، والعجب من محبطات الأعمال. فالإنسان بحاجة ألا يرائي الناس ولا يعجب بعمله. رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. ربما يعجب بعمله فيحبط العمل. فالإنسان إن عمل فهو بعون الله له، بتوفيق الله له، بتسديد الله له، وهو بحاجة إلى أن يقبل الله منه العمل، فينبغي له أن يخلص لله. وأن يصدق مع الله. وعن ذي النون المصري رحمه الله فيه تصوف قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. يعني إذا عملت عمل لا ترى أنك فعلت وفعلت وفعلت، الأمر لله، هو الذي أعانك، هو الذي وفقك، هو الذي سددك، هو الذي أنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة وفعلت هذا الأمر. ثم إليه الأمر لقبوله، فالمنة له إعطاء وقبولا، والمنة له ابتداء ونهاية. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح القول والعمل. قال: استواء المدح والذم. عند النون المصري رحمه الله قال: ثلاثة من علامات الأخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، يعني رجاء أن تنال الثواب في الآخرة. وروينا عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية، والله لو حاسبنا أنفسنا لوجدناها دون ذلك الآن، نسأل الله السلام. وعن سهل التستري: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره، وأقوالهم في هذا غير منحصرة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق، فإن قليل الكلام الدال أنفع من كثيره الذي لا يدل. قال: فصل: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، هذا إذ لم يكن واجبا، أما إذا كان واجبا فيتعين عليه العمل به دائما، وإن كان مستحبا فيستحب له الاكثار منه ولا يكتفي بالقليل. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فصل: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم أو غيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح والحسن أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب. وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب. الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يتقرب إلى الله عز وجل به، وما ذكر في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغنية وفيه الكفاية وفيه التسديد، ولو جئنا بما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه لكفانا والله، لكفانا، ويا ليت أن نأتي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعث بجوامع الكلم، بعث بجوامع الكلم. فكلامه وإن كان يسيرا فهو يحمل معاني عظيمة. أليس يقول لذلك الرجل إذا جاء بالإسلام: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، ثم قال: جمع الدنيا هو أخراه. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.